العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الفعل من عمر رضي الله عنه يدل على فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه، وأنه معروف عند الصحابة بمنزلته العالية وبفضله رضي الله عنه، فإنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم فضل، لهم فضل خاص، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم فيتولون ويحبون أكثر من غيرهم على حسب ما فيهم من الفضل والدين، ولكن إذا تساوى شخص من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره في الفضائل فإن قريب النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على غيره لأجل قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس ليس هو أفضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن له فضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجله ويقدمه عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر رضي الله عنه: ما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه، فله منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن عمر رضي الله عنه أمره أن يدعو، فإنه جاء في رواية ظنها عند عبد الرزاق أنه قال له عمر رضي الله عنه: قم يا عباس فادعو. فهذا يعني يدل على أنه لا يتوسل بالصالحين بأنفسهم، بخلاف ما يعني يذهب إليه أهل البدع، فإنهم يتوسلون بذات المخلوق، وهذا من البدع، هذا حرام ولا يجوز، وإن كان ليس بشرك لكنه بدعة. الشرك إذا دعا نفس المخلوق، إذا دعاه مع الله صار شرك، لما إذا توسل به، دعا الله بجاهه، دعا الله تعالى بجاه هذا المخلوق، صار هذا بدعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في التوسل والوسيلة، بين أن هذا من البدع وأنه لا أصل له في شيء من النصوص. ومن يستدل بهذا الحديث بفعل عمر رضي الله عنه فإن استدلاله غير صحيح، لأنه أخذ بهذا ولم يعني يجمع إليه الأدلة الأخرى، فلو ضم إليه رواية هذه لتبين أنه ليس على ظهره. قال: وإننا نتوسل إليك بعمي، وإننا نتوسل إليك بعم رسول الله فتسقينا. حتى لو لم ترد هذه الزيادة لقلنا إن هذا الحديث، هذا القول من عمر رضي الله عنه، يدل الفعل والقول يدل على أنه لا يتوسل بذات العباس، ولا لا؟ من أين يؤخذ؟ هذه يمكن تصير دليل على أنه توسل بذات العباس، لكن لو تأملنا فعل عمر رضي الله عنه وقوله تبين لنا أنه لم يتوسل بذات العباس، إنما توسل بدعائه. نعم، يقول: كان يتوسل بالذات دون الدعاء، لما حاجة أن يذهب إلى العباس، ولا لا؟ قال: اللهم إنا نتوسل بنبيك. إن التوسل بالذات لا فرق بين الحياة وما بعد الممات، ولا لا؟ واضح. فلو كان يتوصل بذات الشخص لما عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى العباس. ما الذي جعله يعدل؟ ولا مقارنة بين النبي عليه الصلاة والسلام والعباس بفضل، فما الذي جعله يعدل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ميت، وميت لا يمكن يطلب منه الدعاء، والعباس حي، فلو كان يتوسل بالذات لتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عدل عنه إلى العباس من أجل أن يدعو. لكن هذا رواية صريحة، قم يا عباس فادعو الله، فقام العباس ودعا فسقوا. هذا يدل على فضل العباس رضي الله عنه، أنه له منزلة عند الله جل وعلا، فإنه صحابي وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له فضل. وإن كان تأخر الإسلام بعض الشيء وحضر بدرا مع المشركين، لكنه خرج مكرها، قال عليه الصلاة والسلام من رأى العباس فلا يقتله، فإنه خرج مكرها، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج مكرها وأنه لا يقاتل، إنما خرج مع قريش مكرها ولم يخرج للقتال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ووقع سيرا ثم فاد نفسه فاد عقيلا، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعدما أسلم مالا جزيلا، كما مر معنا أنه جاء وقال يا رسول الله إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وقد جاءه مال من البحرين كثير ونفر بين يديه في المسجد عليه الصلاة والسلام، قال خذ، فأخذ في ثوبه فلم يستطع أن يحمله، قال احمله معي، قال لا، قال مر أحدهم يحمله معي، قال لا، فنثر منه مرة ثم الثانية ثم حمله. هذا تحقيق الوعد الذي وعد الله جل وعلا الأسرى، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فلما أسلم العباس رضي الله عنه في من أسلم وأنجز الله له وعده، وجاءه مال كثير خير عظيم، والوعد الثاني هذا في الدنيا، الوعد الثاني المغفرة والرحمة في الآخرة.
باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي رضي الله عنه ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة رضي الله عنها بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ابنته في شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت.
هذا يدل على فضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام على العموم، وعلى فضل فاطمة رضي الله عنها على الخصوص، وأنها أفضل ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أحبهم إليه، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويخصها بمزيد حفاوة وتكريم، كما جاء عند أبي داود أنها كانت إذا أقبلت قام لها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وقبلها وقال مرحبا بابنتي وأجلسها في مجلسه، وكذلك تفعل رضي الله عنها إذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عنها عليه الصلاة والسلام أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. هذا الفضل العظيم. لو قال قال هل فاطمة أفضل من خديجة، أم أن خديجة أفضل من فاطمة رضي الله عن الجميع؟ لأن ورد فضائل خديجة، خير نساء خديجة بنت خويلد، خير نساء مريم بنت عمران، خير نساء آسية بنت عمران، كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا ثلاث، إلا خديجة ومريم وآسية كما جاء في بعض الروايات ثلاث، ولم يذكر فاطمة فيما أعلم. فلو قال قال كيف نجمع بين هذا الحديث سيدة نساء الجنة، أنا أقول هذا على الإطلاق، وأن سيدة سيدة مطلقا حتى يدخل فيهن خديجة وعائشة، فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا تفضيل عام أيضا. فيعني ما هو الجواب على هذا السؤال؟ والتفضيل كما هو معلوم إذا تبين الفضل فإنه يجب اعتقاده، من أجل أن تحب الفاضل أكثر من المفضول، لأن الحب في الله أوثق عرى الإيمان، هذا من أوجب الواجبات. لو قال قال يعني ما لنا وما للتفصيل، نكل أمرهم إلى الله، نقول هذا الصحيح فيما لم يظهر لنا فيه الفضل، أما إذا ظهر تبين فيجب اعتقاده، وأن نقول فلان أفضل من فلان نحب هذا أكثر ونتولاه أكثر، فهذا من أوثق عرى الإيمان، أن تحب من يحب الله، الذي يحب الله أكثر تحبه أكثر، لا شك أن هذا عمل صالح من أعظم وأفضل الأعمال. أما إذا لم يتبين فلا شك أن الوقف أسلم، فقل الله أعلم، يعني هذه أمور خفية والله أعلم بها، لكن إذا تبين بالدليل وجب اعتقاده. هذه أمور يعني فيها شيء من يعني التقارب، فالفضل هنا متقارب والنصوص فيها شيء من التكافؤ، لكن هل يتبين لنا التقديم في مثل هذه المسألة ما بين خديجة مريم وآسية وعائشة وفاطمة رضي الله عن الجميع؟ ايش نقول؟ يا حل الجواب سالتش يعني خديجة أفضل من فاطمة، والدليل جيد، هذه لفتة جيدة، أنه ما يلزم التفضيل المطلق، لكن قد يقول قال أن الحسن حسين سيدة شبابي أهل الجنة، الشباب عن كل من يدخل الجنة ابن 33، لكن سيدة الشباب يعني من كان شابا في ذلك الوقت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يحمل هكذا، لأن الجنة ليس فيها شباب وكهول، كل ما يدخل جنة ابن 33 كما في رواية عند أحمد، فيحمل على أنه أفضل الشباب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان شابا في ذلك الوقت، سيد الشباب الموجودين ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. لكن بالنسبة للكهول الموجودين فإنه ليس كذلك، لأنه حصرهم الشباب وقال سيد أهل الجنة، لكن هنا قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، يعني ما قال سيدة شابات نساء أهل الجنة، يدخل فيه الجميع. الله أعلم، يعني ما عندي جواب قاطع في المسألة، لكن الأقرب الله أعلم أن خديجة أفضل وعائشة كذلك، وأنها سيد نساء أهل الجنة عام مخصوص، ولا مانع أن يخص أن يأتي عام وهو مخصوص بأدلة أخرى. خير نسائها خديجة بنت خويلد كما في الصحيحين، خير نسائها أي نساء الدنيا خديجة بنت خويلد، فما في مانع نقول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هذا عام، ثم خرج منه بعض النساء في خديجة وعائشة ومريم وآسية، خرجنا بالدليل الخاص هذا الأقرب، وإن كان لا ترجح ترجحا تاما، لكن هذا الأقرب الله أعلم، إن هذا عام مخصوص بأدلة أخرى، ومن تبين له شيء يفيدنا. نعم عند الترمذي جعله، لا ما خلى النبيين والمرسلين نفس الحديث، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلى النبيين والمرسلين، وفيه تخصيص. وعلى الحديث يعني الشاهد من الحديث الثاني قول أبي بكر رضي الله عنه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، هذا يدل على أنه متقدر عند الصحابة رضي الله عنهم فضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وما لهم من الحق الخاص، وقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرجعه من حجة الوداع، فإنه قام وخطب في مكان وقال له في غدير، وقال له غدير خم، قال أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أو ذكركم الله في أهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي، قال مرتين أو ثلاث. والحديث الثالث قول بكر أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فأرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي أحسنوا إليهم محبة وخصوهم بزيادة إحسان وشفقة وعناية لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا كثيرا فإنه سيحب قرابته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم، فهذا حب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبته عليه الصلاة والسلام. ومن هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم من حرم الصدقة، من ينتهي نسبهم إلى بني هاشم، هؤلاء هم قرابته عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم، أما بني المطلب فأعطاهم للنصرة وليس للفضل، أعطاهم لأجل النصرة وليس لأجل الفضل، لأنهم لم يحرموا الصدقة، وإنما حرمت الصدقة حرمت على بني هاشم، فكل من ينتهي نسبه إلى هاشم فإنه يكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يخصون بزيادة عناية، منعوا من الصدقة حرمت لهم الصدقة ويعطون من الخمس لقرابتهم، ومن كان بعد ذلك فله فضل على قدر تلك القرابة، لكن من ينتهي نسبه إلى هاشم هؤلاء هم أصل القرابة، الذين خصوا بهاتين الخاصتين، تحريم الصدقة لفضلهم لا حرمانا لهم لكن تكريما لهم، ولهم نصيب من الخمس. هذا لقوا فيدخل فيه أعمام النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون منهم، وبنوا الأعمام كبني جعفر وابناء جعفر وابناء علي وابناء العباس وابناء عقيل وابناءهم الى قيام الساعة. كل من ينتسب الى هاشم فانه يدخل في هذا الفضل مهما تسلسل الى قيام الساعة. كل شخص ينتسب الى بني هاشم فانه له فضل وله مكانة، ويجب أن يحب أكثر من غيره وأن يحسن إليه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر قرابتهم أي علي رضي الله عنه، ذكر قرابتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، يعني يقول لنا حق وكذا لقرابتنا يعني في الخلافة، لكن بين له أبو بكر رضي الله عنه أن قرابته على عين الرأس ولكن ليس حق بالخلافة. وعلي رضي الله عنه كان يرى أن له حقا في الخلافة لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو بكر رضي الله عنه وعمر وجمهور الصحابة بل جميع الصحابة خالفوا في ذلك، وليس معنى هذا إنكارا لقرابته، لكن قرابة شيء والخلافة شيء آخر. فأقره أبو بكر رضي الله عنه على القرابة والفضل والحق، لم ينكر هذا لكن لم يوافقه على أنه أحق بالخلافة. كيف؟ اللي أعطاهم بنو المطلب، أو اللي أعطاهم لأجل النصرة بنو المطلب، لأن يعني عندنا أربعة إخوة: عبد شمس هاشم والمطلب وعبد شمس نوفل، هؤلاء إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اثنين وترك اثنين، أبناء اثنين وترك أبناء، أعطى بني هاشم وبني المطلب وترك أبناء عبد شمس ونوفل، فأشكل هذا على الاثنين الذين أبناء الاثنين الذين منعوا، عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهم. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب، مو بعبد المطلب، لا بني المطلب، وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، لأنهم أبناء عبد الشمس وهو أخو المطلب، فكيف أعطيت أبناء المطلب؟ أشكلهم كيف أعطيت أبناء المطلب وتركت أبناء عبد شمس مع أنهم إخوة. أما هاشم ما في إشكال، إن هاشم هؤلاء هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام، فما أشكل عليهم. لو أعطى بني هاشم فقط وترك الثلاثة ما أشكل عليهم، لأن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أشكل عليهم إعطاء بني المطلب. فبين لهم قال: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. هذا في البخاري. في بعض الحديث: لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. هذا هو السبب. فبين لهم أنه ما أعطاهم لأجل القرابة، لأن القرابة واحدة، أعطاهم من أجل النصرة، لأنهم دخلوا معهم في الشعب بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل لم يدخلوا، بقوا مع الكفار. نعم، ادخلنا في أيها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية في سورة الأحزاب، مع أنه ذكر أهل النساء النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قبل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالى، يعني نساء النبي لستنك أحد من النساء. وقرن في كل الآيات في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الآيات سياقها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الآية صريحة في دخول نساء النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت.
قال رحمه الله: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال: استخلف. فقال عثمان رضي الله عنه: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن؟ قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت مروان بن الحكم يقول: كنت عند عثمان رضي الله عنه أتاه رجل فقال: استخلف. قال: وقيل ذاك؟ قال: نعم، الزبير. قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: أوى هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قالوا للزبير رضي الله عنه يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.
هذا الحديث في فضل الزبير رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سمي الحواريون لبياض ثيابهم. هذا أحد الأقوال في معنى هذه الكلمة، والقول الثاني أن الحواري هو الخالص من كل شيء، كما يقال هذا دقيق حواري إذا كان أبيض خالص خالصا ليس فيه شوائب. فهذا هو أصل الكلمة، الحواري هو الخالص. يقال حواري فلان، يعني من خلصت محبته ونصرته. هذا هو أصل هذه الكلمة. الحواريون هم الذين خلصت محبتهم لعيسى عليه السلام وناصروا، قال الحواريون، وهم من خلصت محبتهم. خلاصة أصحابه وصفوتهم قال الحواريون: نحن أنصار الله. أما مجرد بياض الثياب أن هذا ليس له ذاك القيمة، يكون الشخص ثياب بيض أو غير بيض، يعني المدح هذا ليس لمجرد بياض الثياب. قال الحواريون، الله تعالى وصفهم وسماهم بهذا الاسم مثل ما سمى الأنصار، الأنصار لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الحواريون لأنهم خلاصة الذين خلصت محبتهم لعيسى عليه السلام وصدقوا معه ونصروه. فالزبير رضي الله عنه كان فارسا شجاعا وكان صادقا وشاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلصت نصرته ولا سيما في أحلك المواقف حينما شاع أن بني قريظة قد نقضوا العهد وغدروا، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، يعني من يذهب إلى بني قريظة لأن الأمر خطير، قد إذا كانوا نقضوا العهد قد يقتلونه، إن واحد يذهب أو اثنان قد يقتل. قال ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاث مرات، ينتدب وحده يذهب إلى جماعة يصلون 700 يذهب وحده مع وجود الاحتمال الكبير أنهم نقضوا العهد، وأنهم إذا نقضوا يمكن يقتلوه، فذهب رضي الله عنه. يدل على شجاعته وثباته رضي الله عنه. وكانت أمه صفية رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة شديدة، امرأة قوية صلبة، وكانت تضرب ضربا شديدا، تؤدبه أدبا شديدا، حتى عاتبوها في ذلك، فقالت أبيات من الشعر تبين فيها أنها لا تضربه بغضا له، وإنما تضربه من أجل أن تربيه على الشجاعة والقوة. وهكذا صار رضي الله عنه، فإنه فارس مغوار شجاعا شجاعة ظاهرة، والحديث تدل على ذلك، ذهاب إلى بني قريظة وحده رضي الله عنه، وفي اليرموك أن يشد على المشركين على الروم وهم جموع غفيرة، يخترق صفوفهم حتى يخرج من الجهة الأخرى، ثم يعود ويضرب يمينا شمالا ويقتل ما شاء الله، ثم يعود فضربوه ضربتين لكنه سلم، مع أنه دخل في وسط الصفوف الروم وحده، والذين قالوا له نشد معك لم يشدوا معه، وكان يعرف هذا لأن هذا الفعل خطير شديد ولا يفعله إلا الفارس الفرسان الشجعان. قد الإنسان يكون عنده رغبة في هذا الفعل، لكن إذا جاء للواقع ورأى السيوف والرماح المشهرة كثرة العدو فإنه يتقهقر ويرجع ولا يقتل، يستطيع الاقتتال. لكن رضي الله عنه شد مع معرفة أنهم سيرجعون وأنهم لن يشدوا معه، لكن مع ذلك ما بال وشد دخل ورجع رضي الله عنه. هذا يدل على شجاعته، ولذلك استحق هذا الاسم. قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، أي أنصار، وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه، جمع له بين أبيه وأمه، فداه بأبيه وأمه، قال فداك أبي وأمي. أما قول عثمان رضي الله عنه إنه لخيرهم، يعني من خيرهم، ليس معناه أنه أفضل الموجودين في ذلك الوقت بعد عثمان رضي الله عنه، يعني تقدم لنا أن الصحابة مجمعون، والمسلمون بعد الصحابة كلهم مجمعون على أن علي رضي الله عنه هو الرابع في الفضيلة بعد عثمان رضي الله عنه الجميع. فليس هذا معناه أو لا يؤخذ منه أن الزبير أفضل من علي، لكن معنى قول عثمان إنه لخيرهم ما علمت، أي من خيرهم، من خيرهم، لأنه رضي الله عنه، يعني ذكر الحافظ رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وأسر هذا لحمران مولاه ولم يصرح به، فلما قالوا له استخلف الزبير مدحه وأثنى عليه وبين فضله، حتى لا يفهم أنه لم يستخلفه تقليلا من شأنه أو لعدم معرفته بفضله. وهذا معروف، الإنسان إذا مثلا صار محتاجا لمدح شخص أو إذا اتهم بأنه يقلل من شأن شخص فإنه يحتاج إلى أن يمدحه مدحا يعني وافيا حتى يبين أنه لم يرد تنقصه. عثمان رضي الله عنه مدح الزبير وبين فضله، وليس معنى هذا أنه أفضل من علي رضي الله عنه، لكنه لخير ما علمت، أنه هذا يمكن يقال إن يجاب عنه رأي لعثمان خالفه بقية الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أو يقال لعثمان رضي الله عنه خيرهم يعني من خيره، ولم يقصد أنه أفضل من علي، ما صرح أنه أفضل من علي، لكنه مدح هذا المدح المطلق، وعلي أفضل لكثرة فضائله ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على أنه الرابع في الفضل.
قال رحمه الله: باب ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة رضي الله عنه التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت.
يعني في تلك الأيام، في بعض تلك الأيام، يعني المراد به غزوة أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد في 9 أو 10 أو قريب من هذا العدد من الأنصار رضي الله عنهم، وفيهم طلحة، فقال عليه الصلاة والسلام: فجاءوا جماعة من المشركين يريدون قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رجعوا فقال: من يردهم عنا وله الجنة. فقام رجل من الأنصار فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حتى قتل 9 و10 و11 كلهم رضي الله عنهم، وبقي طلحة. ثم رجع المشركون فقام طلحة رضي الله عنه فقاتل قتال 11 أو 9، نسيت العدد، ما بين 9 و10 و11، فقاتل قتال أولئك الأنصار كلهم رضي الله عنه، ووقى النبي عليه الصلاة والسلام بيده فضربت بالسيف، فقال: حسن، يعني كلمة تعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تقل أو لو قلت الله أكبر والحمد لله، إيش؟ بسم الله، سنت بسم الله صح، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة وهم والناس ينظرون. وقال بعد ذلك: قال طلحة ممن قضى نحبه، وورد في بعض الحديث: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه قاتل قتالا عظيما، وأنه أدم عليه، وأنه في حكم الشهداء رضي الله عنه وإن لم يقتل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يقول: إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة رضي الله عنه. هذا يدل على شجاعته وعلى فضله وثباته ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفداه بنفسه، وقاه بيده حتى شلت يده اليمنى رضي الله عنه. فهذا يدل على فضل، لكن لو قال أيهما أفضل، الزبير ولا طلحة ولا ابن عوف ولا أبو عبيدة، يعني بقية العشرة، 6 بقية العشرة، يقول: الله أعلم، ما أعلم تفصيلا بين هؤلاء 6. وإن كان أبو عبيدة رضي الله عنه له قدر عظيم عند عمر رضي الله عنه، وعمر من أعلم الناس بالرجال، كان يقول: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وقال رضي الله: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان يكره خلافه، ولما تولى أول عمل قام به عزل خادم الوليد وولى وأمر أبا عبيدة رضي الله عنه، فكان عمر رضي الله عنه يحب أبا عبيدة ويجله ويقدمه. الله أعلم، ما يعني ما مر معي تفضيل بين هذه 6، لهم فضائل مناقب رضي الله عنهم، لكن ما عرفت ترتيب لهؤلاء 6 فالله أعلم. نعم. تقديم أبو بكر لعمر وابو عبيدة الله أعلم، يعني هل يدل على الفضل المطلق أنهم أنا أبو عبيدة لو خذ بظاهر قلنا أبو عبيدة أفضل من عثمان ولا لا؟ يعني في إجماع على فضل عثمان وعلي، فهذا يعني ما يدل على فضل المطلق. الله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.